رجائيا فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا
إني لو طريحا ببابي بل لي سواك لدى المهاب إني أتيتك مخبتا
مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابي
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا واعفو القبيح وما مضى واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى
إني لم طريحا ببابي بل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريحا ببابي بل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريح ببابي بل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريح ببابي بل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحاب.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون نفي أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أينما كنتم ضمن حلقة أخرى مستمعين الأفاضل من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، في حزيران عام 63 و900 صادف شهر محرم الحرام، بادر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه لاستثمار هذه الفرصة في تحريك الجماهير ودفعها لمواجهة النظام الملكي المستبد. وفي العاشر من محرم انطلق مئات الآلاف من المتظاهرين في طهران وهم يحملون صور الإمام، واجتمعوا أمام قصر المرمر محل إقامة الملك، ورددوا لأول مرة في العاصمة شعار الموت للديكتاتور. ثم تلتها مظاهرات أخرى في الأيام اللاحقة تجمع فيها المتظاهرون في الجامعة والسوق المركزي وفي مقابل السفارة البريطانية، معلنين عن دعمهم لنهضة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
وفي عصر يوم عاشوراء لعام 1383 هجري، أي في الثالث من حزيران عام 1963، ألقى الإمام في المدرسة الفيضية خطابه التاريخي، والذي كان في البداية لقيام الخامس من حزيران. وقد خصص سماحته القسم الأعظم من خطابه لاستعراض المصائب التي ألحقتها العائلة البهلوية بالبلاد، وفضح العلاقات السرية بين الملك وإسرائيل. وفي هذا الخطاب أطلق الإمام صرخته مخاطبا الملك بالقول:
إني أنصحك يا جناب الملك، يا حضرة الملك، إني أنصحك بأن تكف عن ممارساتك هذه، إنهم يستغفلونك، ولست أرغب أن يبادر الجميع للتعبير عن شكرهم لله في اليوم الذي تنحى عن السلطة، فإذا كانوا يلقنون كما تقول فإني أدعوك لأن تفكر قليلا وتستمع لنصيحتي، فما هي العلاقة بين الملك وإسرائيل حتى تطالبنا مديرية الأمن بعدم التعرض لإسرائيل؟ فهل الملك إسرائيلي؟
بينما كانت الجماهير تغادر حرم السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة قم، فتحت قوات الملك التي استقرت خارج الحرم المطهر نيران أسلحتها الأوتوماتيكية، ولم تمض عدة ساعات على مواجهة بين الجماهير وقوات الشاه حتى استشهد من استشهد من المعارضين للملك. ولم يكتف النظام بذلك، فقد أرسل عدة طائرات مقاتلة للتحليق في سماء المنطقة واختراق حاجز الصوت لإدخال الرعب في قلوب الجماهير، ثم مواجهة الانتفاضة بالسلاح والنار للسيطرة على الأوضاع. بعدها بادرت العجلات العسكرية لجمع أجساد الشهداء والجرحى من الشوارع والأزقة لنقلهم بسرعة إلى أماكن غير معلومة. وفي غروب ذلك اليوم كانت مدينة قم تعيش حالة الحزن.
وقع خطاب الإمام كالمطرقة على روح الملك الذي أصيب بجنون القدرة والتكبر، لذا أصدر أوامره بخنق صوت الثورة، فبادرت قوات أمنه أولا لاعتقال جمع من أنصار الإمام الخميني ليلة الرابع من حزيران. وفي فجر يوم الخامس من حزيران دهم المئات من رجال الكوماندوز الذين تم إرسالهم من طهران منزل الإمام الخميني لاعتقاله. في وقت كان الإمام يؤدي نافلة الليل، ونقل على الفور إلى طهران ليودع في معتقل نادي الضباط، ثم نقل في غروب ذلك اليوم إلى سجن قصر. انتشر خبر اعتقال الإمام بسرعة في مدينة قم المقدسة وضواحيها، فانطلق الرجال والنساء نحو منزل قائدهم وهم يرددون شعار الموت أو الخميني الذي ملأ أرجاء المدينة. وقد بلغ الغضب الشعبي حدا دفع رجال الشرطة في البداية إلى الفرار، إلا أنهم عادوا لمواجهة الجماهير بعد أن تسلحوا بمختلف التجهيزات العسكرية، وبعد أن تم إرسال قوات دعم من المعسكرات المحيطة بالمدينة. لازلنا نحدثكم عن جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف، وذلك من خلال برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، في صباح يوم الخامس من حزيران كان خبر اعتقال الإمام الخميني قدس سره الشريف قد وصل إلى طهران ومشهد المقدسة وشيراز وسائر المدن، مما فجر أوضاعا مشابهة في تلك المدن. انطلقت مجاميع الناس من أهالي المناطق المحيطة بطهران نحو العاصمة، أحاطت دبابات النظام وقواته المسلحة بالعاصمة للحيلولة دون وصول المعارضين إليها. فقد اشتبكت قوات النظام مع تلك المجاميع في تقاطع ورامين، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من الأهالي. كذلك أقيم تجمع جماهيري حاشد في السوق المركزي بطهران، وفي مركز المدينة راح يردد شعار الموت أو الخميني، كما انطلقت سيول الجماهير من جنوب مدينة طهران متوجهة نحو مركز المحافظة. ولقد كشف الفريق الركن حسين فردوست في مذكراته النقاب عن استخدام أفضل الخبرات الأمنية والسياسية آنذاك للقضاء على الانتفاضة، وكذلك الهلع الذي أصاب الملك والبلاط وقادة الجيش في تلك الساعات، وكيف اتخذ الملك قرار سحق الانتفاضة.
على أي حال، أعلنت الأحكام العرفية في الخامس من حزيران في كل من طهران وقم، وعلى الرغم من ذلك فإن تظاهرات واسعة انطلقت في الأيام اللاحقة، وكانت تنتهي كل مرة بالمواجهات الدامية. أجل، كان الخامس من حزيران عام 1963 يوم انطلاقة للثورة الإسلامية للشعب الإيراني، بعد 19 يوما من الاعتقال في سجن قصر، تم نقل الإمام الخميني إلى معتقله الجديد في عشرة بات. وفي السجن امتنع الإمام عن الرد على أسئلة المحققين، معلنا بوضوح وشجاعة بأن الهيئة الحاكمة في إيران والسلطة القضائية تفتقد بأجمعها إلى الشرعية القانونية والصلاحية الرسمية. بعد اعتقال الإمام الراحل انطلقت الأصوات المعارضة الواسعة من قبل علماء الدين ومختلف طبقات الشعب ومن شتى أنحاء البلاد، مطالبة بإطلاق سراح قائدها. فقام جمع من العلماء الأعلام بالسفر إلى طهران للإعلان عن معارضتهم لاعتقال الإمام، وقد تعرض بعض العلماء الذين تجمعوا في طهران لهجوم من أزلام النظام، وتم اعتقالهم وإيداعهم السجن. نعم أيها الأكارم، بعد كل هذا تم نقل الإمام إلى منزل في محلة قيطرية بطهران، وبقي تحت الإقامة الجبرية هناك إلى يوم إطلاق سراحه في 7 نيسان لعام 1964. نعم، في مساء ذلك اليوم تم، ومن دون إعلان مسبق، إطلاق سراح الإمام ونقله إلى قم. ولمجرد اطلاع الجماهير على الأمر عمت مظاهر الفرح والنصر على الظالمين.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم. إلى اللقاء والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمدا يليق بجمال الخالق المعلم. كرمنا بالنطق وألهمنا سحر البيان وصنعة الكلام. الصلاة والسلام على الرسول الأمجد والسيد المسدد والنبي المؤيد وأهل بيته خلفاء الله في أرضه وحججه في سمائه. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المراحب بكم في هذا التجوال الشعري ضمن قراءة قصيدة أخرى من مديح النبي وأهل بيته الكرام. وقفتنا لهذا اليوم عند مقطوعة من قصيدة درة المنح للشاعر حسن الربيح من المملكة العربية السعودية. أولا اسمحوا لنا أن نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم الاستماع للقصيدة. ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 73 ميلادي. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية مهمة، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر في دورتها 14، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6، ومن أهم إصداراته المجامع التالية: احتواء بامتداد السراب، اسمه أحمد وهي قصائد للأطفال في السيرة النبوية، أصدقاء مريم أيضا قصائد للأطفال، ومجموعتا أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال أيضا. نستمع إلى ما اخترناه من شعره.
أعلى بها المصطفى الأنثى وكرمها من بعد دهر بغيض موحشا كلحي، حتى غدت أمه يا عظم منزلة، فزهي بثوب فخار منه واتشحي، كانت سماوية تدنو إلى وجع في الأرض لم تبتعد في أفقها الطمح، بعيدة كأبيها في تأملها، قريبة لم تنم عينا ولم ترحي، فإن كبى العمر في ريعان زهوته فذلك الزهو في منهاجها السمح، يا قدوة لنساء الأرض قد بعدت عنا ورحنا بتيه الوصف والمدح، فأين سرنا بزهر منك، كيف بنا وقد أحلناه شيئا فيك لم يفح، هل كان فخرا بأن نتلوك أحجية تسمو بقفل عصي غير منفتح، ما احتجت للوصف يكفي تلك فاطمة، فكثرة الوصف للأوهام والشبح، ما ناب عنها لسان كي يقال لها أفواه جلجلة تترى على البرح، وهي التي لم تهن يوما وما عجزت عن البيان بوجه الفتنة اللقح، والصوت إن هب من أعماق صاحبه صار الصدى والمدى في كل منتزح، فلست في ثغرنا ذكرا وأدعية محبوسة وسط محراب وفي صبح، إن لم نخلصك من أغلال خيبتنا سنحرم الغصن من تغريد منشرح.
مستمعينا الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة درة المنح للشاعر حسن الربيح من المملكة العربية السعودية. موصول الشكر لمتابعتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you. علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكاها على المصطفى وآله سادة الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. كنا قد ألمحنا إلى أن كثيرا من الآيات الشريفة جاءت عامة في أهل البيت، ومنهم الصديقة فاطمة عليها السلام، أو جاءت مفسرة فيهم وشاملة بالضرورة مولاتنا الزهراء عليه السلام. لذا حين أراد المفسرون بيانا للآية مثلا اضطروا إلى ذكر اسمها المبارك، أو إيراد الروايات الذاكرة لاسمها الشريف، وكمثال على الحالة الأولى في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال في ظل العبارة اتقوا الله، أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال الله لهم وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته. ولا شك مستمعين الكرام أن هذا الكلام يكون حجة على كل من لم يكن مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل من خالف الصديقة الزهراء في بياناتها وخطبها ودعاواها الصادقة الحقة من أمر الخلافة وحقها في فدك وغير ذلك، فهي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران، وهي من الصادقين حقا وقطعا الذين أمر الله تعالى بمعيتهم وتصديقهم وتبعيتهم وطاعتهم. وأما المثال على الحالة الثانية إخوتنا الأفاضل فهو ما جاء في ظل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهي الآية 29 من سورة الرعد المباركة. قال المفسرون ومنهم المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي في الميزان بأن طوبى مفسرة في الروايات كونها شجرة في الجنة، وهذا المعنى مروي في أخبار كثيرة، وفي عدة منها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جبرائيل عليه السلام ناوله ثمرة من شجرة طوبى فأكلها، فحول الله ذلك إلى ظهره، فلما هبط إلى الأرض وقارب خديجة عليه السلام حملت بفاطمة عليه السلام. ثم أخبر صلى الله عليه وآله مرارا أنه ما قبل فاطمة إلا وجد منها رائحة شجرة طوبى التي تناول منها في المعراج. وفي كتاب الخرائج والجرائح روى قطب الدين الراوندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام: يا فاطمة، إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عز وجل زوج عليا بفاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة طوبى، فحملت رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، فأنشأ ملائكة من نور، ودفع إلى كل ملك خطا، فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محبا لنا إلا دفعت إليه صكا فيه براءة من النار. وروى الحبري بإسناده عن ابن عباس في تفسيره، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تبيين معنى طوبى، أو في جواب عن تساؤل حول طوبى: هي شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة. ثم سئل عن طوبى مرة أخرى فقال: هي في دار علي. فقيل له في ذلك: أي ذكرت أنها في دار علي؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلا: إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. أجل إخوتنا الأحبة، ألا ترون معنا أن هنالك ذكرا لها عليه السلام على نحو التلميح أو التصريح؟ وإلا فمن أخص من الزهراء الصديقة بأهل البيت عليهم السلام؟ ومن يا ترى أشخص من فاطمة البتول في دار النبي أو في دار علي؟ ومما أكدته الروايات المتسالم عليها عند العامة، خاصة ما رواه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب عن ابن سيرين قال راويا: طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي بن أبي طالب. وفي رواية الحسكاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله عرف لعمر بن الخطاب شجرة طوبى أصلها في داره صلى الله عليه وآله، ثم عرفها له أنها في دار علي عليه السلام، فلما تساءل عمر حول ذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: أما علمت أن منزلي ومنزل علي في الجنة واحد، وقصري وقصر علي في الجنة واحد؟ هذا فيما روى شرف الدين الأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عباس راويا بالنص أو بالمعنى: طوبى شجرة أصلها في دار علي في الجنة، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقد روى السيد هاشم البحراني حول هذا المعنى في ظل الآية الشريفة من طرق الخاصة 11 حديثا، ومن طرق العامة 5 أحاديث، منها ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب، والقندزي والحنفي في ينابيع المودة، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف شجرة طوبى في ظل قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قائلا: هي شجرة في الجنة، أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها مرة فقلت هي شجرة في الجنة، أصلها في دار علي وفاطمة وفرعها على أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحدة غدا في مكان واحد. بهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحاول في هذه الحلقة من برنامج معارج النور أن نعيش أجواء جديدة مع دعاء جديد من أدعية الصحيفة السجادية، بعد أن عشنا أجواء مجموعة من الأدعية: دعاء مكارم الأخلاق، ودعاء التحميد، ودعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ودعاء الصلاة على الملائكة وحملة العرش. في هذه الحلقات ننفتح على دعاء آخر، وهو دعاء الإمام عليه السلام في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم. وهذا الدعاء يمثل أمرا جديدا ويمثل خطوة في التعامل مع تاريخ النبوات وتاريخ الرسالات، على أساس أن يقف الإنسان ليتأمل في ذلك التاريخ ويأخذ منه كل ما هو مشرق وكل ما هو مضيء، ليجعله نبراسا يضيء به طريقه. الإمام عليه السلام في هذا الدعاء يحاول أن يتعرض إلى مواصفات وخصائص الأشخاص الذين اتبعوا الرسل، سواء كانت الرسل التي تقدمت نبينا صلى الله عليه وآله، أو الرسل الذي تقدمت عفوا نبينا صلى الله عليه وآله، وكذلك أتباع نبينا، يعني ليس الأتباع الذين اتبعوا الرسل المتقدمين فقط، بل حتى الأتباع الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله. وإن كان قد جعل دعاء خاصا للنبي صلى الله عليه وآله كما تقدم، وذكر فيه جانبا من مواصفات أتباعه، إلا أنه في هذا الدعاء يفرد الحديث ويمحض الدعاء لأجل الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الرسل الذين تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله. وحديث الإمام عليه السلام عن أتباع الرسل ليس شيئا جديدا غير ما هو مذكور في القرآن، وإنما هو اقتباس لما في كتاب الله وتوسعة لما في القرآن الكريم. فهو في أكثر من مرة عن القرآن ذكر أصحاب الأنبياء في مواضع متعددة وأمر بالاقتداء بهم، يقول سبحانه وتعالى: لقد كان في إبراهيم والذين اتبعوه أسوة. هنا أسس ضرورة الاقتداء بإبراهيم عليه السلام وبالذين اتبعوه من المؤمنين في عصره ومن بعد عصره إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك قال تبارك وتعالى في وصف الأنبياء المتقدمين على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي وصف أتباعهم، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهنا نجد أنه ذكرهم مرتين بأنهم ينبغي أن يجعلوا قدوة يقتدى بها، كما أنه ذكرهم بعنوان آخر في قوله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه الآية لا تختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان مصداقها الأجلى أصحابه الذين قتلوا في المعارك الإسلامية، ولكن مع ذلك هي فيها عموم لمن تقدم من أصحاب الأنبياء الآخرين. أو قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أو قوله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا القرآن الكريم تحدث عن أصحاب الأنبياء وأتباع المرسلين بشكل مفصل وبحالات متنوعة في القرآن الكريم، الأمر الذي أدى بالإمام السجاد عليه السلام أن يتحدث عنهم ويفرد دعاء مخصوصا لهم. ولعلنا يمكن لنا أن نستأنس وجها آخر في السبب الذي جعل الإمام السجاد يذكر أتباع الرسل هو أن هؤلاء الأشخاص رجالا كانوا أو نساء بلا فرق، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الطائفتين اللتين اتبع الأنبياء والنبي صلى الله عليه وآله بالخصوص وعدهم خيرا. هؤلاء الذين اتبعوا الرسل قد عانوا أشد المعاناة في سبيل الله حتى من أقرب الناس إليهم، فضلا عن الأباعد والغرباء والأجانب عنهم. وهذا يكشف عنه القرآن الكريم في كثير من الآيات التي تتحدث عن الاستهزاء بالأنبياء وبمن اتبعهم. وحينما يذكر الإمام السجاد عليه السلام هذا الدعاء فإنه يذكر الرسل والأنبياء الذين تقدموا هذه الأمة، ويبين مواصفاتهم وحالاتهم المختلفة. وفي الحقيقة يمثل أيضا هذا بيان لمقام هذه الفئة، وأنها ينبغي أن تبقى في ضمير الأمة، وأن تعيش الأمة مواقفها وسلوكها وسيرتها، لأن هذا الأمر فيه بقاء الدين وفيه استمراريته ودوامه. ذلك أن أولئك الأتباع بمواقفهم البطولية وبصمودهم وإصرارهم حفظوا الدين. من أجل ذلك فإن هذا الدعاء يمثل دعوة واضحة للإنسان المؤمن لأن يعيش مواقف الأنبياء وأتباعهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني، بلا وقت يناديك